الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن آدابه أن يستقبل القبلة وأن يدعو بما ورد من الأحاديث في ذلك، وأن ينام على جنبه الأيمن. فمما جاء في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة عذاره، فإنه لا يدري ما حدث بعده. فإذا وضع جنبه فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفخ فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وفيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتيت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شكك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خيرا. وإن أصبحت أصبت خيرا. وأن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ولفاطمة: إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمداه 33، وكبراه 34، فهو خير لكما من خادم. متفق عليه. وحديث أبي هريرة في لفظ وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور. وفيه أن شيطانا قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما إنه صدق، قد صدقك وهو كذوب. وفي أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث عن فضل الأذكار والدعاء والأوراد، أوراد اليوم وأوراد الليل، أوراد النهار وأوراد الليل، والكلام على أوراد النهار. وأشرنا إلى أن من كل ذلك يستخلص أن المسلم من حين ما يستيقظ إلى أن يأوي إلى فراشه وهو في شغل، شغل فيما بينه وبين ربه، وشغل فيما بينه وبين الناس، وشغل في جميع أحواله، لكنه شغل مضبوط بضوابط الإسلام، ومحفوظ بأصول الدين وقواعده وتوجيهاته. فحياة المسلم اليومية لا تشبهها أي حياة، فحياة المسلم اليومية حينما يعيش المسلم هذه الأيام وهذه الأذكار التي مر معنا كثير منها، ولكل حالة ذكر سواء في حال الإصباح أو حال الاستيقاظ أو حال طلب المعاش أو حال الإقبال على الله سبحانه وتعالى في عبادات المسلم، ما كان منها مفروضا كالصلوات المفروضة أو ما كان منها نافلة كصلاة الضحى والسنن الرواتب والسنن بين العشاءين، أو ما كان منها أذكارا من غير صلوات كأذكار البكور والغدو وأذكار الأصال والعشي، فإن كل هذه يعيشها المسلم من غير حاجة إلى أن يخصص لها وقتا بمعنى يجلس فيه. ولا شك إذا كان عنده فراغ أو عنده ترتيب لوقته بحيث يخص ما بين مثلا صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ليجلس فيه فهذا وقت فاضل، ودلت النصوص على الحث على الجلوس من أجل هذا. وكذلك أيضا ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إذا تيسر له أن يجلس فإن هذا من أفضل الأوقات. لكن لو أن الإنسان كان مشغولا في أمور دنياه أو في طلب معاشه على النحو الشرعي فإن هذا لا يمنعه من أن يكون ذاكرا شاكرا، فإن الذكر لله باللسان والذكر لله بالفكر والذكر لله بالدعاء والذكر لله بقراءة القرآن. فتعلمون أنه ذكر أن الأذكار أربعة: القراءة والذكر والدعاء والفكر، وكل هذه يمكن أن يأتي بالإنسان حتى في جميع أحواله، بل إن تخصيص أنواع المعاش وأنواع التقلبات في الدنيا وأنواع السبح في النهار تخصيصه بالأذكار المناسبة يدل على حياة القلب. وحينما قال الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل البثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسبحوا الله 33 ويحمدوا 33 إلى آخره. أولا دل على أن أهل الدثور ذهبوا بالأجور، فدل على أن المسلم ما دام أنه في عمله أي نوع من عمل مجتهدا به على أن يكون على نهج الشرع وأن يكون فيه أيضا قاصدا قصدا حسنا، فإنه يترقى بذلك درجات في الأخرى فضلا عن مكاسبه في الدنيا. وهذا هو فضل الله عز وجل، وهذه هي خصوصية الإسلام، بل هي خصوصية العبد حينما يكون صادق العلاقة مع ربه، بخلاف ما عليه أهل الكفر وعليه أهل الضلال وعليه أهل الضلال وعليه مرضى القلوب، فإن هؤلاء يعيشون عيشة البهائم، بل هم أضل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهذا شيء معاش وشيء معروف وواقع. حينما ترى حياة الكفار حياة مادية بحتة، تكالب على الدنيا وكأنهم لا يعرفون في إلا هذه الدنيا، ولهذا هي دينهم وهي ربهم وهي حياتهم وهي جنتهم وهي نارهم وهي مصيرهم وهي عاقبتهم وهي أولاهم وهي أخراهم، فيحرصون على المكاسب من أي مكان، ويحرصون على التنافس شريفا أو غير شريف، والقوي يأكل الضعيف والثقيل يطأ الخفيف وهكذا. بينما حياة المسلم على النحو الذي سبق حياة تبدأ بذكر وتبدأ براحة وتبدأ ببعد الغل من الصدور، فلا يغل قلبه على أحد كما سبق معنا من آداب النوم حينما يوي الفراش أن لا يغل على أحد. وكذلك حين يصبح ماذا يقول؟ يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قلب مليء بالنقاء، مليء بالطهارة، مليء بمعرفة الدنيا ومعرفة أسبابها ومعرفة المسببات، معرفة السبح الطويل في هذه الحياة، وأن الإنسان ليس له إلا ما قدر له، لكنه في حدود الأسباب التي بينها الله عز وجل والسنن التي دل خلقه عليها. إذن بهذه الحياة الذاكرة وهذه الحياة الشاكرة يعيش المسلم ويتقلب بين الغدو والأصال والعشي والإبكار. على هذا النحو وما سبق من آداب النوم يأتي أيضا تكمل لها على ما ذكر الشيخ هنا حينما يأوي إلى فراشه، فإنه يستقبل القبلة وينام على شقه الأيمن، يستقبل القبلة وينام على شقه الأيمن، يعني ويكون وجهه إلى القبلة. وما أو أيضا هذا نوع من التذكر، فالمسلم فيه يعلم أن النوم هو الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فحينما يستشعر الإنسان أنه قد تكون هذه آخر لحظات من الدنيا، كيف سيكون حال قربه من ربه؟ كذلك الصبح حينما يصلي صلاة مودع كيف يكون حاله؟ كأن هذه الركعات التي يؤديها آخر حياته من الدنيا، سيكون فيها مخلصا متوجها صادقا متعلقا. كذلك الحال حينما يظن أو يحتمل أو يتوقع أن تكون هذه الأنفاس الأخيرة التي يلفظها وهو في فراشه، سيكون مخلصا، سيكون مبتعدا عن الغل، سيكون مسامحا إخوانه، وسيكون وهكذا. فإذا كأن المسلم يوميا يتطهر، كأن المسلم يوميا يجدد طهارة قلبه وطهارة صدره وطهارة نفسه ويوثق علاقته بربه. فإذا نومه مستقبل القبلة وعلى جنبه الأيمن تشبيها بحال المقبور حينما يقبر. ويقول في الأذكار من الأذكار التي أوردها الشيخ: بسمك الله، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ثقة واعتماد على الله عز وجل، مع أنك قواك حاضرة وتحس أنك قادر على أن ترفع يدك وأن تنزلها وقادر على أن تستلقي وأن تقعد وأن تجلس وأن تقوم، لكن ومع هذا مرتبط بربك فتقول باسمك، يعني أنت سبحانك بقوتك وقدرتك ومشيئتك وإرادتك أضعت جنبي وباسمك أرفعه، لا حول لي ولا قوة، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أنك إذا وضعت جنبك لا ترفعه، أو حتى قادر على أن لا تضع جنبك، فضلا عن قد ما يصيبك من أمراض، ما يصيبك من أعراض، بحيث إنك لا تهنأ بنوم ولا تسعد براحة. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وفي بعض الروايات فارحمها، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها. هذا مأخوذ من الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في من فيمسك التي قضى عليها، فقال: اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، يعني إمساك بحيث ينتهي الأجل، وإن أرسلتها يعني أطلقتها في الدنيا إلى ما شئت من أجل فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، احفظ الله يحفظك. ودعاء آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر آخر، كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد المعوذتين، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، هذا معنى ينفث، بعد ما ينفث ثم يمسح وجهه ثم ما أقبل من جسد، ما أقبل من جسده يعني الجهة الأمامية، يفعل ذلك 3 مرات. كل استعاذة بالله حينما تتأمل سورة الإخلاص، هذه إخلاص وثناء على الله عز وجل. ثم المعوذات والمعوذتين، تستعيذ بالله عز وجل من شر ما خلق، وتستعيذ به من الوسواس الخناس، وتستعيذ به من كل ما احتوت عليه هاتان السورتان من استعاذة من شر الجن والإنس وشر ما خلق وما برأ وما درى. وحديث البراء أيضا، إذا أتيت مضجعك، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه البراء بن عازب قال إذا أتيت مضجعك يعني فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا من السنة أن الإنسان ينام على طهارة، وقد سبق الإشارة إلى هذا. ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك. إذن هذا استسلام، لأنك لا تدري مصيرك بيد الله عز وجل، يمسك نفسك أو يرسلها سبحانه وتعالى. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، لأنه مستقبل القبلة، أو وجهت بمعنى كل قصدي وكل توجهي في أعمالي وما آتي وماذا كلها لك سبحانك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، سواء كان إلجاء الظهر الحقيقي أو الظهر بمعنى كل ما يعتمد عليه الإنسان يكله إلى ربه ويلجأ فيه إلى ربه، رغبة ورهبة إليك. وهذا هو حال المسلم بين الخوف وبين الطمع، بين الخوف وبين بين الخوف وبين الطمع، وبين الرجاء وبين الخوف، وبين الرغبة وبين الرهبة. يقول رغبة ورهبة، رغبة فيما عندك من خير، ورهبة فيما توعدت به المخالفين من عقاب، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فأين المفر؟ لا ملجأ منه إذا كنت مقصرا، ولا ملجأ أيضا لغيره، فالأمور كلها بيده وهو محيط، والمصير إليه سبحانه وتعالى. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، تجديد للتوحيد، تجديد للتوحيد وتجديد للشهادتين. فإنك مت على ذلك، مت في ليلتك، مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. في بعض الروايات أن البراء لما رد الدعاء قال وبرسولك الذي أرسلت، فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال قل بنبيك الذي أرسلت. وذكر بعض العلماء رحمه الله السر في ذلك، هو إشارة إلى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صفتي النبوة والرسالة. فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، يعني على الدين الخالص، الفطرة الدين القيم والدين الخالص. وإن أصبحت أصبت خيرا، لأن هذا ذكر ختمت به يومك واستقبلت به يومك الجديد. وعن علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولفاطمة لما سأله خادما فأرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء، فإنه يعينهما، قال إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمده 33 وكبره 34، فيكون مجموع ذلك مئة. ولا شك أن التسبيح والتحميد والتكبير الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور، حينما النبي صلى الله عليه وسلم جعل عنده صدقة، فكان كلما أصبح جدا ناقصة، فكان يمسك بهذا الذي يراه، فيطلب من أبي هريرة، يقول إنه صاحب أولاد، فيشفق عليه أبو هريرة فيطلقه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمسكه، فلما جاء الآية الثانية أيضا كذلك أمسك به ولا زال يتخدعه حتى تركه أبو أطلقه أبو هريرة. فلما جرى المرأة الثالثة أيضا أمسك به وما كان عازما على إطلاقه، لكنه قال ألا أدلك على شيء يعني يمنع ما عنك ذلك، فأخبر هذا الذي في سورة سالف وهو شيطان، أخبر أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي، فقال له إذا وجدت لها فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ. فجاء أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال له هذا، قال صدقك وكذب، هذا شيطان اسمه ابن حيزوب أو ذكر اسمه، فقال صدقك وهو كذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وقال إن آية الكرسي تحفظ صاحبها، وجاء بذلك أحاديث أيضا. وفي أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوال فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا أيضا نوع من الشكر الدقيق، أولا أن تتفكر فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى وبما أنعم عليك حتى ولو كان شيئا قليلا، بل لو فكرت تفكيرا دقيقا لوجدت أن أصحاب الملايين وأصحاب الأموال الطائلة والثروات الباهظة هذه الأموال ما نوع الاستفادة التي يستفيدون منها؟ أبدا والله لا يستفيدون إلا في سكن مأوى وفي كسوة على الجلد وفي شيء يدخل الجوف، وما عدا ذلك لا يمكن يستفيدوا بأي شيء هم، لكن سنة الله عز وجل في هذه الدنيا ليعمر الإنسان هذه الحياة، وإلا مهما جمع الإنسان لا يمكن أبدا إلا أن يستفيد هذه الأنواع الثلاثة فقط، أكل وسكن وكساء، وقد يكون مركوب أو نحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. إذن بقي جانبان مهمان لا تحققهما الثروة ولا يحققهما المال أبدا، إنما هذه بيد الله سبحانه وتعالى، ما هما؟ الصحة والأمن. آمنا في سربه معافا في بطنه، هذه ما يكسبها الإنسان بثرواته أبدا. كثير من الفقراء وكثير من مستوري الحال وكثير من المتوسطين في حال من السعادة وفي حال من الراحة وفي حال من الطمأنينة لا تعادلها أصحاب القصور في قصوره، لأن هذا أمر فعلا لا 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 يؤخذ بالمال أبدا، ولا 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 يعني يورثه حق الميراث أو يكسبه حق الكسب للدين أبدا. إذا كان المسلم صادق التعلق بالله اطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كان عرف سنة الله في الحياة في السنن والأسباب والمسببات، وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا يمكن أبدا أن أحد ينزع الأمن عنك أو أنه ينزع الصحة عنك، حتى الأمن الداخلي، بل حتى الإنسان الخائف في حالات الخوف يكون آمن، بل قال الله للصحابة في المعركة إذ يغشيكم النعاس أمنا. فالأمن إلهي، وإن كان له أسباب من الشكر ومن الوفاء ومن العبادة والذكر، لكنه الصحة والأمن لا تجيب الأموال ولا ينزع الفقر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر أطعمنا وسقنا وكفانا وآوانا. فحق على المسلم حقيقة أنه يحاول قدر الإمكان أن ما يعرفه من أذكار وما يحفظه من أذكار أن يتأملها وهو يقول ما وهو يريدها قدر الإمكان، فإنه سيجد عنده طمأنينة، وسيجد عنده راحة، وسيجد عنده رضا. وهذا لا يمنع أبدا أنه يأخذ بالأسباب. فلا تظن الإنسان حينما يذكر الله وحينما يعيش ذاكرا شاكرا يعني أنه يلغي الأسباب أبدا، وهذا قلناه كثيرا ونكرره، بل قلنا في أكثر من مرة أن الذي يسعى في لقمته ويكت على أهله أفضل من الذي جالس في زاوية وخلفه من ضيعه وتركه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فالذكر لا يعارض أبدا الأخذ بالأسباب، ولا يعني الذكر الاتكالية، ولا يعني الذكر كما يقال وضع الإسلام في الرفوف أو في الزوايا. الذكر حياة قلب، الذكر طاقة خاصة لا يحس بها ولا 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 يتمتع بها ولا ينعم بها إلا المؤمنون الخلص الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فلا يطمئن حقيقة الاطمئنان بالذكر إلا المؤمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا هذا جانب يجب أن يعرفه كل مسلم، بخاصة الحمد لله أن أغلب المسلمين يحفظون الأوراد أو يحفظون أوراد ولو يسيرة، سواء كانت تتعلق بالطعام، تتعلق بالنوم، تتعلق بالاستيقاظ، تتعلق بإجابة المؤذن، هذه كلها أوراد، كلها أذكار. فلو تأمل المسلم وجد مع أنه يظنها يسيرة لكنه يجد أنه جميع يومه وليله يعيش لله ذاكرا إذا أحسن الاتيان بها والتأمل. لأنك إذا أتيت بذكر يسير وعشت متأملا كنت ذاكرا. والمقصود من الذكر أن ينعكس عليك طمأنينة وهدوء ورضا وسعي في الدنيا بأمان وأمن ورضا. هذا هو الذي يضفيه الذكر حينما تذكر الله صادقا بذكر مشروع. نعم.
فإذا استيقظ للتحجد فليدع بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصم وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وفي رواية: وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه. وليجتهد أن يكون آكر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فهاتان علامتان على الإيمان.
قال: فإذا استيقظ للتهجد فليدع بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لسان يعني ذكر الذكر ثم نام، فيستيقظ للتهجد إذا كان يتهجد، وهذا أفضل وأولى كما سبق إذا تيسر لسان أن يقوم للتهجد. والتهجد إما أن يكون في جوف الليل ثم ينام قبل الفجر، ينام ثلثه، ينام نعم ثلثه ثم نصفه ثم يستيقظ أي ثلثه ثم ينام سدسه في قبل الفجر إذا تيسر، أو يجعل تهجده قبيل صلاة الفجر، أيضا هذا وقت السحر وهذا وقت كذلك أيضا فاضل. لكن على كل حال إذا استيقظ للتهجد فيأتي بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. فتلاحظون في هذا الدعاء أنه تسليم لله عز وجل. أنت عند النوم كذلك قلت: اللهم بك وضعت جنبي، باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه. حتى عند الاستيقاظ أيضا تجدد نفس الثقة بالله ونفس الاعتماد على الله ونفس أن مصيرك بيد الله. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق. يعني استيقظت
وقد يكون ممكن أن لا تستيقظ، ينتهي أجلك ولقاؤك حق والجنة